بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحشر: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق الله العظيم. قلنا الحديث هنا في سورة الحشر عن يهود بني النضير، وتحدثنا عن خيانتهم وعزمهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حصونهم، وهي في ضاحية من ضواحي المدينة، حوالي 20 يوم. ثم إنهم نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله بإجلائهم من المدينة. وهو المراد بقوله تعالى من الأول الحشر، يعني الخروج الأول من المدينة إلى خيبر، الخروج الثاني إلى فلسطين، هذا الحشر المحشر الثاني، والثالث يوم القيامة. نعم. هنا يقول الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يعني هذا الجلاء هو أخف العقابين، لو أصروا إصرارهم على أن لا يخرجوا إذن لقتلوا كما قتل بنو قريظة يوم الخندق. بعد أن انتهت غزوة الخندق، سنتكلم عنها في مناسبة تأتي إن شاء الله تعالى. فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء أن يجلوا من المدينة، وهو أخف العقابين، لو أصروا إصرارهم على البقاء وظلوا في حصونهم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقضى الله بأن يقتلوا عن بكرة أبيهم، لا لكفرهم ولكن لأنهم مصرون على مقاتلة المسلمين. والمسلمين يقولون: لا نقاتلكم، لكن أنتم خنتم، فضلوا، خرجوا، نعم، اتخذوا لأنفسكم أي بقعة في العالم تعيشون فيها. نعم، هذا معنى قوله سبحانه: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا عذاب القتل، وبكل الأحوال لهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا يعني تمردوا على أوامر الله ورسوله. نعم، شققت عصا الطاعة، أو فلان شق عصا الطاعة، يعني أعلن التمرد عليه، فلان شق عصا الطاعة لأبويه، يعني أعلن التمرد عليهما. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني عصوا الله ورسوله جهرا وعنادا. شاق الله معروف، يعني عندما كفروا واختلقوا على ألسن الرسل والأنبياء ما لم يقولوه، وقتلوا كثيرا من الرسل والأنبياء، وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. وأما شقهم عصا الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس المراد به أنهم لم يؤمنوا به، لا، المراد أنهم يعني خانوا الوثيقة، وأنهم خططوا لقتله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الأسبوع الماضي. فلما شاقوا الله ورسوله، القاعدة شو هي؟ من يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وتمثل هذا العقاب في طردهم من المدينة، واختاروا لأنفسهم آنذاك خيبر. ثم قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لينا باللغة العربية تعني النخل، لكن في خلاف بين علماء اللغة، هل المراد به نوع معين من أنواع النخيل أم المراد به أي شجرة نخيل؟ لا، الصحيح أن المراد بكلمة لينا أي شجرة من أشجار النخيل. كان ليهود بني النضير نخيل حول حصونهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصرهم فلم ينزلوا على حكم رسول الله، لأنه عبد الله بن أبي بن سبأ كان أرسل إليهم أنهم أن اثبتوا ولا تنزلوا من حصونكم، فأنا معي 300 مقاتل راح أدافع عنكم سرا. وبعدين ما دافع عنهم، انتظروا طلع كلامه كذب، ما طلع بيده يدافع عنهم. نعم. فالمهم أنهم بقوا مدة 20 يوم ينتظرون النجدة التي ستأتيهم من المنافقين ولم تأتيهم. في هذه الحالة لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينزلوا على حكمه لم يشاءوا، وأخذوا يضربون المسلمين بالسهام وهم في حصونهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتلاع بعض شجر النخيل لهم. هن اليهود شغلة المال والأراضي شغلة كبيرة عندهم، أغلى من أرواحهم. نعم. فأمر رسول الله ببعض نخيلهم فقطع. علماء السيرة قالوا يمكن 6 أشجار من هنا وهنا. فتصايحوا من داخل حصونهم، قالوا يا محمد كنت تأمر بالإصلاح، فما بال قطع النخيل؟ شايفك عم تفسد في الأرض، شو ذنب النخيل اللي عم تقطعها؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية بيانا أن ما أمر به رسول الله هو الحق. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هن ما قطعوا كل النخيل، كم نخيل؟ فالشيء اللي انقطع والشيء اللي بقي كله بإذن الله سبحانه وتعالى وبإلهام ووحي من الله عز وجل لإسكات يعني اليهود. لكن بعض الناس اليوم بقى بيعملوا من كلام اليهود فعلا مشكلة. إيه والله صحيح، الله قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا إفساد اسمه. عم اليهود فهمنا عم يحاربون وعم يقاتلوا المسلمين، شو ذنب النخيل؟ ربما دخلت هذه اللوسة في ذهن بعض الناس. لا، نرجع لأحكام الشريعة الإسلامية. هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يعاقب بإتلاف المال إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ مو بأخذ المال مثل ما بيصير بعض البلاد كتير، إن واحد ارتكب جريمة بنأخذ ماله بنمتلكه، لا، هذا ما قال بها أحد. لكن هل يجوز أن نعاقب مجرما بإتلاف شيء من ماله؟ نعم يجوز إذا رأى ولي أمر المسلمين ذلك وله قيود. أولاً تكون الجريمة جريمة مالية بالمال. نعم، إذا كان واحد نعم ارتكب جنحة أو جريمة بالمال بجوز نحن نعاقبه بإيش؟ من جنس الجريمة تبعه. واحد غش الحليب صار يكتب في مية وكذا إلى آخره، هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يريق هذا اللبن هذا الحليب؟ نعم، إذا رأى سيدنا مين عمر فعل ذلك. نعم، هذا اسمه العقوبة بالمال بإتلاف المال. واحد بنى ملهى وأنفق على الملهى وشغلات كثيرة وإلى آخره، ولي أمر المسلمين طبعا منكر بده ينهى عن هذا المنكر، إذا رأى من المصلحة أن يهدم أو أن يحرق هذا الملهى بجوز؟ طيب في إتلاف مال، ممكن في كراسي تلفيت منصات أشياء كذا، خلينا نأخذ الأنقاض هي ونبيعها كنا. لا، إذا اقتضت المصلحة يجوز ذلك، ودليل هذا الذي يقوله لنا ربنا سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ومن ثم اتفق العلماء على ذلك. لكن بالمناسبة نقول، هل يجوز للدولة أن تأخذ المال امتلاكا على وجه العقاب؟ يعني واحد مثلا ارتكب جنحة كذا، عقاب الجنحة أنه نصادر له سيارته، نتملكها نحن، نصادر له بيته نأخذ له، هذا لا يجوز. العقاب بإتلاف المال جائز، لا أنا ولا أنت بتستفيد منه. أما العقاب بأخذ المال هذا منطقيا غلط، والقانون يقضي بأنه غلط، وشريعة الله تقول غلط. ليش؟ لأنه بهذه الحالة الجريمة صارت بقى باب منفعة إلي، في حين أنه باب شر إلك، صار في تناقض. أنا بقول إن شاء الله تكتر عليك الجرائم والجنايات حتى نحن نسترزق، مو هيك؟ ونحن ممكن بقى نفتح إنه يعني مزالق لارتكاب الجرائم مشان حتى تكتر الغرامات ناخدها. في علم الاجتماع هذا غلط. لازم الدولة والمواطنين كلهم يكونوا عونا على سد باب الجرائم والجناح والجنايات. طيب كيف السبيل؟ السبيل انه العقاب بالمال موجود لكن اتلافا لا امتلاكا. اما هل انتم بتلاحظوا انه كثير من الدول لما بتفتقر بصير بقى بدها تدور على ايش؟ على مين ارتكب له كم جنحة كم شغلة كذا ان شاء الله حتى نعم يجمعوا مصاري. لا هذا غلط. اي نعم. فهذا هو الدليل على ما قد شرعه الله عز وجل. نتابع بعد ذلك قصة يهود بني النضير في الدروس الآتية، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.